الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسألك الإخلاص في الصبر والعمل يا أرحم الراحمين. إذا ضمن الحلقة تكون دون أحسن أحسن شوي بالنسبة لي يعني ضمن الحلقة لا تحد. نعم. اليوم الشيخ سيتكلم كلاما ذو أهمية كبيرة في فهم مسألة التصوف وما قد يكون قد دخل عليها من أمور، وبالإضافة إلى أن نتعامل مع منتسبي التصوف تعاملا يرقى إلى الأدب اللائق. فالشيخ هنا يعني يأمرنا بأن نحسن الظن من جهة، ثم يأمرنا أيضا بأن ننضبط بالشريعة من جهة أخرى في مسألة سأعرضها الآن. يقول: كن حاذقا أي ولدي، كن ذكيا فطنا، تعرف كيف تتعامل مع المسائل التي تعرض عليك. إذا سمعت كلام أهل الحضرة، المراد بأهل الحضرة منتسبي التصوف، فإنه ظاهر غامض، يعني تجد في كلامهم كلاما ظاهرا وتجد في كلامهم أيضا كلاما غامضا. تكلم سيد أهل الحكمة والبيان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأفصح نوع الإنسان، أفصح البشر صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلمة، أي بالكلمة التي قل مبناها وعظم معناها. جوامع الكلم، الكلام الذي يتركب من مفردات قليلة ولكن معانيه كثيرة، فبالكلمتين يعطي معاني واسعة. مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل قال: يا رسول الله إنا نركب البحر أفنتوضأ من مائه؟ فأجاب: هو الطهور ماؤه، الحل ميته. حقيقة أعطانا مسائل في كلمتين ممثلين، يعني أجاب على السؤال جوابا واضحا واسعا، ثم أعطى بعد ذلك جوابا لسؤال يلائم هذا السؤال دون أن يسأله السائل. نعم. فأوجز وأفصح، كان كلامه موجزا ولكنه واضح وبليغ في وصوله إلى فهم الناس. نعم. السلام. طيب نصع. وأوضح وأغمض، يعني في كلام النبوة، كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما هو غاية في الوضوح، لكن كذلك في كلامه ما قد لا يكون واضحا لكثير من الناس، وهكذا وراثه أتباعه. إذا يعني يريد أن يقول لنا إن في كلام النبوة ما هو غاية في الوضوح، وفيه ما قد لا يكون على درجة، على تلك الدرجة من الوضوح. ثم انتقل من ذلك إلى فكرة أخرى ليعود بعد قليل إلى الفكرة نفسها لكن بطريقة أخرى. قال: لا تحرج مني يا أخي. سبحان الله، الشيخ يتكلم يبدو أنه كان عندما هذا كلام متأليف، هذا كلام يكتبه مريده وطلابه، وكأنه أثناء كلامه يشعر أن البعض خالجه شعور فأحس الشيخ بهذا الشعور، لذلك جاء كلامه جوابا لهذا الشعور الذي عرض لبعض طلابه. كل ما حام حول فكرك من رؤيا نفسك ومالك وحسبك ونسبك وعلمك وبلدك وزوجك وولدك وعملك وفتحك وكرامتك ومزيتك، كل ما يمكن أن يخطر في بالك حول خصائص شؤونك، ثم ذكر هذه الخصائص فاستوفاها شرحا وتوسع بها بيانا في إحصائها وعلمها، لكن من الأمور العامة إلى الأمور الأرقى والأرقى التي تخص البعض دون آخرين. رؤية نفسك، يعني ما أعطاك الله تعالى وأولاك في نفسك، مالك، حسبك، نسبك، علمك أي أرقبة، بلدك وزوجك وولدك، هذه الأشياء التي هي تتصل بك، عملك، صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، جهادك، دعوتك، فتحك، ما يمكن أن ينالك من الفتوح في علمك أو في عملك أو في أحوالك، كرامتك، استخد أكتبه، ما يمكن أن يظهر لك من أن الله أكرمك بشيء خصك به مما يعد من الخوارق أو قريب منها. ما شاء الله، صحب أصحاب الكرامات، مزيتك، ما يخطر في بالك حول هذه الأشياء لأول وهلة يسمى خاطر. شو يسمى؟ مجرد خاطر، لكن هذا الخاطر لابد أن يكون له وضع في النفس. إن قابلته بالخضوع والذل والحمد والشكر والمسكنة، إذا تذكرت فضل الله عليك في علمك أو في عملك أو في نسبك أو في مالك أو في أي شيء أولاك الله إياه، فلم ترى لنفسك في ذلك شيئا ورأيت ذلك كله فضلا من الله أفاضه عليك وأحسن به إليك، فرأيت نفسك ضعيفا ورأيت هذا عطاء من الله عز وجل أولاك به وخصك به وأنالك إياه، وهو هذا العطاء يقتضي منك الشكر، وأن تعلم أنك فقير ضعيف، هذا الذي أولاك من العطاء والإحسان أولاك دون سابق استحقاق، فلست أنت خيرا من غيرك، وقد يكون ذلك عطاء على سبيل الإحسان وقد يكون ذلك عطاء على سبيل الاستدراج. إيش يعني الاستدراج؟ يعني إنسان مغرور يرى لنفسه فضلا ويرى لنفسه فيعطيه فيزيد بذلك كبرا ويزيد بذلك رؤية لنفسه. يا رجل، هذا الذي تتمتع به من عندك هذا من الله، بلحظة واحدة يسلبك كل شيء، ما عندك شيء أنت، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. انت جئت الى الدنيا لا لباس لا طعام لا شراب، اودع طعامك صدر امك وعطف الخلق عليك، وصار بقى يتحملون بكاءك وقذارتك ومطالبك وغير ذلك حتى تكبر وتصير رجل. الان صرت ما تتحكم ما شاء الله. عندما ترى هذا الفضل انظر الى من اعطاك، فقابل تذكرك لهذا الفضل بالشكر بالخضوع بالتذلل. يا رب انت الذي احسنت، انت الذي اعطيت، انت الذي تفضلت. والمسكنه عندها هذه الخواطر التي جاءت اليك تتذكر بها المال والنفس، ما أعطاك الله تعالى في نفسك، ما أعطاك الله من مال، ما أعطاك الله من علم، ما أعطاك ما وفقك إليه من عمل. عندما ترى ذلك كله من الله فضلا من الله تعالى عليك، تصبح هذه الخواطر التي كانت في مجرد خواطر فتحا، لأنك عرفت، عرفت فجأة فتحا ينور الله لئن شكرتم. أنا الفقير وأنت غني، أنا الضعيف ما في لا علم ولا قدرة ولا مال، مالي ما أعطيتني وقد يكون في جيبي وليس لي، صحتي ما وفقتني وقد أكون فيما يبدو قويا ولكن تسبه مني في لحظات. إذا توقف إمداد الله تعالى لك لحظة انقلب ما أنت فيه إلى فاقة وفقر. قال أنت تعيش في ظل نعم الله تعالى في ظل نعمتين، الآن في نعمتين ممكن وجود، هاتان النعمتان لا تفارقانك. النعمة الأولى نعمة الإيجاد اللي أوجدك، والنعمة الثانية نعمة الإمداد. أنت في كل لحظة يتجدد العطاء إليك، في كل لحظة النفس الذي تتنفس نعمة جديدة. تفضل. كل لحظة أنت تعيش في نعمة، هذه النعمة تتجدد، هذا النفس نعمة والنفس الذي بعده نعمة، قلبك ينبض نعمة، النبضة الثانية نعمة، كل نبضة يضخ الدم إلى كل أوصالك نعمة. البصر الذي يرى هذه اللحظة أنت ترى، وبعد قليل أنت ترى، وأنت في كل لحظة ترى فيها إمداد لك. تمام. التيار الكهربائي، التيار الكهربائي هو عبارة عن قوة تأتي باستمرار. وقف ينقلب النور ظلما، صحيح؟ فأنت تمد من مصدر العطاء والإنعام في كل لحظة، تذكر ذلك، تذكر أنك فقير وأنه ليس بيديك شيء، لا طعامك ولا شرابك ولا علمك ولا فهمك ولا ذكاؤك ولا شيء، ولا نطقك ولا لسانك ولا حركتك ولا نفسك، كل ذلك من عند الله عز وجل، بكل لحظة يمدك بالجديد منها، فهي نعمة الإمداد. عندما تعرف ذلك، عندما تعلم أن هذه الأشياء التي ذكرك بها الشيخ هي من الله، وتقابل ذلك بالخضوع بفضله والذل على بابه والحمد والشكر لآلائه والمسكنة بين يديه، تنقلب رؤيتك لهذه الأشياء إلى فتح، إلى معرفة، إلى نور. كيف نور؟ نعم نور. أنت إذا عرفت أن أنفاسك من الله وأنك لست بشيء، وأدركت أنه لا حول لك ولا قوة إلا به، عندئذ تكون مؤمنا، وعندئذ تترقى في معرفة عطائه، في معرفة معنى التوحيد، في معرفة معنى لا إله إلا الله، في معرفة أنه هو المعطي وهو المانع، وأنه هو الرب الذي لا إله لك غيره، والذي خلق الكون وخلقك وأعطاك هذه الأشياء. فأنت عندما تعرف المصدر لا تخلو إلا ولا تخشى سواه، وعندما تعرف أنه هو المصدر وبكل لحظة كان هذه المعرفة تساورك وتعيش مشاعرك معها، في كل لحظة يترقى قلبك في مدارج الحب. سمعت ثناء من الأستاذ، والله يجزيك خير، والله الأستاذ يعني يعتني بي. في اليوم الثاني أعطاك مرحى، في اليوم الثالث حط اسمك لوحة الشرف. كل هذا اهتمام من الإدارة بك، تصبح ولاءك لهذه الإدارة كبيرا جدا. هذه الإدارة وأنت وما وفقت له، كل هذا كله عبارة عن أعراض لعطائك. الحب الحقيقي إنما هو للمعطي، للمالك، للرب. فلا تقلق، لا تحجب عنه بغيره أبدا. عندها يترقى قلبك في حبه، وإذا أحببته تستحي، تستحي أن تستعمل نعمته في معصيته، تستحي أن يراك حيث نهاك. نعمة، نعمة البصر من هذا النور الذي به ترى الحقائق وترى الأشياء، توجهها إلى حيث نهاك، وأن تتذكر أنه من فضل الله عليك. لا تستحي، فإن ضعف بك الحال أسرعت. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون حقيقتهم، فإذا هم مبصرون يعودون إلى مولاهم، إلى ربهم. انقلب فتح، فترقى في مدارج الحب، في مدارج الحياة، في مدارج الخشية، في مدارج القرب إلى الله عز وجل. وإن قابلته صار عندي مصاري، صار عندي زوجي، صار عندي سيارة، صار عندي فيلا، أخذت علامات عالية، حصلت منصب، حصلت كذا. يا مسكين أنت مسكين. إذا قابلته بالعزة والكبر والاستعلاء والغفلة انقلب قبحا ووسواسا وقطيعا، هذا يدل أنك محروم، يدل على أنك محجوب، يدل على أن هذه النعمة التي أوتيتها كانت استدراجا لك لترميك في الجحيم. استيقظ قبل فوات الأمر، انتبه، هذه نعم، فلما أسأت استخدامها أصبحت سهوما تقتلك، ومزانق تهوي بك إلى الجحيم. احذر. قال إنما أوتيتها على علم. ما شاء الله، فخسفنا به وبداره الأرض. شكرا. ما إنما مفاتيح الخزائن لتنوء بالعصبة أولي القوة. بلحظة واحدة عندما قال إنما أوتيته على علم انتهى كل شيء، انتهى هو وماله وداره وكل شيء. ويوشك العبد أن يرمي بنفسه في أودية الهلاك بلحظة غفلة عن الله، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين. فدثار الهلاك. فتدارك نفسك وأصلح شأنك. إذا انقطعت عن عبادة سيدك، إذا ابتعدت، إذا توقفت الحسنات للارتفاع إلى بارئك، إذا تقاعست همتك تبكي عليك الأرض التي عبدت الله عليها. كم كنت أتمتع بصوت ذكره، بصوت مناجاته، كم كنت أسعد، كم كانت تسجل على ذرات ترابي صوت مناجاتك. لماذا تنقطع صوت مناجاتك؟ لماذا تنقطع صوت تلاوتك للقرآن يا أيها الإنسان؟ أين تلك السجدات التي كانت تسطر، كنت تسطرها على ذرات ترابي؟ أين أنت أيها الإنسان تناديك ذرات التراب التي كانت تستأنس بسجداتك؟ الواحد يجيب لي ذرات التراب، أقول نعم ذرات التراب، نعم ذرات التراب تشهد لك، ذرات التراب ترقص فرحا بذكرك، ذرات التراب تتردد أصداء تلاوتك بين جنباتها. نعم هذه إيش التي تسجل صوتي الآن؟ ما مجمادات الإنسان حولها إلى آلة تلتقط أصواتك. رب السماوات والأرض هو الذي علم الإنسان ما هو حجة عليه، ما هو حجة عليه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تبكي عليك الأرض التي عبدت الله عليها وكأنها تلد توددا إليك وأسفا عليك، تقول كما يقول الشاعر: وكنت أظن أن جبال ربوة تزول، ولكن وأن ودك لا يزول، ولكن القلوب لها انقطاع قلاب وحالات ابن آدم تستحيل. أنا عندما كنت أسمع صوت مناجاتك وتلاوتك كنت أظن هذا الحب سيدوم، لماذا انقطع يا هذا؟ كنت أظن أن حبك أقوى من هذه الجبال. شايفين الكلام هذا؟ الكلام يخوف. لا تغتر أيها الإنسان، إذا شفت حالات الوصل، حالات القرب، حالات البكاء، حالات المناجات، هذه عبارة عن جوهرة ثمينة احتفظها وحاول أن تتشبث بها، بل حاول أن ترتقي، تجعل منها درجة لترتقي منها إلى ما هو أعلى. شوفوا أخواني وأحبابي وأخواتي، اسمع إياي وإياكم أن يكون يومنا كأمسنا، بل يجب أن يكون يومنا خيرا من أمسنا. أما أن يكون يومنا شرا من أمسنا فهذا يحمل دلالة خطيرة جدا. سارع وانتبه لنفسك، تدارك نفسك، لماذا قسى قلبي؟ لماذا قل ذكري؟ لماذا قل خشوعي؟ ابكي عليك إذا كنت لا تبكي، ابكي على نفسك، عد والتمي بأعتاب مولاك وقل يا رب أنا أفر منك إليك، لئن قسى قلبي فإن قلبي بين يديك، ولئن قل عملي فأنت أنت الذي تعين، وأنت أنت الذي توفق، وأنت أنت الذي تفتح. فيا رب لا تحجبني عنك، يا رب لا تحجب بيني وبينك، قلبي بين يديك وأنا الفقير إليك. ينبغي أن أكون في كل لحظة في حالة تلقي، إذا لم أتقدم فما ينبغي أن أتأخر أبدا، بل علي أن أحرص على التقدم. فإذا كانت الأرض تحن عليك وتود سوق الخير إليك فكيف بك؟ هذا الشأن أولى لك، وأنت لو فقدت أولى به. يعني أنت ينبغي أن تبكي على حالك، أنت ينبغي أن تكون حريصا على دوام تلك المتعة. تجي ساعات أخواني معلش شوفوا الكلام اللي أقوله لكم، الله، تأتي لحظات أنس تجد فيها القلب يعيش في نشوة الحب والخشوع، تجد دموع ممتعة تنهمر من عينيك على أعتاب المولى سبحانه وتعالى. هذه لحظات تتمنى لو أنها لا تنتهي. أطيب كثير من أي طعام طيب، وألذ من أي حالة لذيذة. لماذا؟ لأنها خط يصل ما بين قلبك وقلبك. هذا حالة الوصال يقول عنها، حالة الوداد، حالة القرب. يعني أنا أعيش الآن في جنة، كانوا يعني يتمنوا أن لحظات السحر ما تنتهي تطول، التي يخلو فيها العبد إلى مولاه، مع أن لحظات السحر تنتهي بأذان الفجر، بس أذان الفجر يعني انقطاع فترة هل من سائل فأعطيها. لحظات الخلوة، هلا بدأ النهار بدك تعيش مع الناس. طبعا أحكي لكم شيء، الإنسان يمشي أي كلام هيك بيقولوا، ما فهمت هالشغلة، إذا واحد يفهم فيها يقولوا إنه في ناس بيتقوا حتى بصير ليلهم مثل النهار ونهار مثل ليلهم، دائما مع الله. بس هي في طريقة لنصل لها. كيف يعني؟ هذه عبر عنها أحد العارفين فقال: ظاهرا مع الخلق، باطنا مع الحق. بتشوفه ماشي وعمين يأكل ويشرب كذا، لكن قلبه يشتعل بحالة من الود مع ربه، حالة من الصفاء والذكر له. تجد أنوار تسطع من حاله. هؤلاء إذا بشوا بين الناس أشرقت أنوارهم على الناس. هؤلاء الذين اتصلت قلوبهم بالله فاستوى ليلهم ونهارهم، لأنهم دائما عارفين. هذول الله هيك يجمعنا في شيء واحد منهم حتى نقدر بس هيك نشوفه نستمتع بنورانية قلبه، بلكي بتعطينا شوية. ما تعجب الكلام، أنا ما بتحكي كلام غير مفهوم، لا بحكي كلام مفهوم، لكن أنا بدي أقول عن حالي الآن. إذا لاحظت حالي في لحظة من اللحظات أنني شعرت بأنس الصلة مع الله، خليني اللحظة هي ولذتها أحرص على أن تدوم أكثر. كيف؟ في عنا طريقين، طريق لقائي، طريق غذائي. الطريق اللقائي أن نحفظ قلوبنا من نكت المعاصي. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المعصية إذا عصاها الإنسان ينكت في قلبه نكتة سوداء. شايفين المراية؟ شايفين المراية؟ أختك أمك زوجتك تريد مساحك اليوم شان إيش؟ شان تكون بطاقة لما تعكس الصورة المضبوط تمام. إذا أهملناها هذا تطبيعة إيلو إجت عليها وهي الزفر إج عليها وهي كذا، بعد كم يوم ما عاد تقدر تشوف منها شيء، ما عاد مراية، صارت هي والجدار سواء. قلوبنا هي تلك المرأة. المعصية إثر المعصية إثر المعصية تجعل هذه القلوب لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح، كالكوز مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هلا بقى بينتقل الشيخ إلى كلام ثاني، لكنه يتكلم عنه في أدب ويريد منا التأدب وأن لا نقف عند هذه المحطات لأنها محطات غير مرغوبة. كثير من الناس يعترضوا على الشيخ محي الدين العربي وعلى آخرين ممن نسبت إليهم بعض الشطحات الكلمات التي معانيها غير مقبولة، عباراتها ما تستوي عندنا في مثال قوم. يقول بلغني عن بعض إخواننا رجال العصر عن بعض أهل التصوف ومن المحكمين الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره، شيخ الطريقة الرفاعية التي منها نال كل الرفاعي. اسمعوا، بلغني عن بعض رجال العصر من إخواننا المعاصرين له أنه يقول عقدت بباب الدير عقدة زناري وقلت خذوا لي من فقيه الحمى ساري. الكلام ظاهره ردي، صار على باب الكنيسة وعقد الزنار على الخوارني وعلى وين بباب الدير، ونقم على من على أهل العلم والفضل، خذوا لي من فقيه الحمى ساري. الشيخ يقول يحسن الظن ويقول هو يريد معاني أخرى لا تفهم ظاهر المعنى، هو لا يعني ما يقول ما يظهر من كلامه، ولكن ماذا يقول؟ إياكم والقول بمثل هذه الأقاويل. هو تأدب الأدب الشرعي تجاه هذه التجاوزات، تجاه هذه العبارات، ولكنه أدب قال أنا ما أستطيع أن أحكم عليه بردي لأنه هذا الكلام يعني به شيئا لكني أقول لكم أيها المتبعون لطريقة الحق والهدى والرشاد المستمدة من الكتاب والسنة، إياكم والقول بمثل هذه الأقاويل. حسن الظن يلزمنا بسيدنا الشيخ، نعم هذا الشيخ نوعا إنه غاصة وشيخ هو يعني معاصر له، ولكن أدبنا مع الدين أسلم من أدبنا مع الشيخ. ووقوفنا مع الحق أهم من وقوفنا أمام هذه العباد. لا نعقد الزنار ولا نمر على باب الدير ونقبل يد الفقيه ورجلا، مع نقول خذوا من لي من فقيه الحمى ساري، نقبل يد الفقيه ورجلا ونطلب منه علما دينا. فالفقيه عندنا موضع احترام وتعظيم، وننهل من علمه ومن فضله ومن توجيهاته ونقبل أن نقول كما يقول هذا الرجل المتجاوز: خذوا لي من فقيه الحماثات. وأما وقوفه على باب الدير وأما عقده للزنار فإننا لن نعقد الزنار ولن نقف على باب الدير. ونقول: طلب الشيخ مقاصد، هو يعني معاني سترها بهذه الألفاظ، لا يزال يحسن الظن به لئلا يصل به إلى درجة التفسير. لكنه بعد ذلك ماذا يقول؟ وليته لم يطلبها، يا ريت المقاصد ما طلبها ولم تستر، لا تطلبها ولا تستر، سيلا من الأمور. وليته قال عوضا عما قال، بدال الكلام الذي قاله، قال: حللت بباب الشرع عقدة الزنار، وطهرت بالفقه الإلهي أسراره، وما الدير والزنار إلا ضلالة، وما الشرع إلا الباب للوصل بالباب. صح كل الخراب اللي سواها ذاك الشخص. ثم قال: نعم، حالة أهل الحب تأخذ القلب، في ناس يعني حالة الوجد يعني خديهم الخربطة. النبي عليه الصلاة والسلام أشار للخربطة، شوف مشان ما نجد نتائج. هلا هدول الإخوة اللي تبعت السعودية وغيرهم اللي رأسا أول ما واحد بخربطة شيخ خربطة كافر مرتد مشرك، يا الله هذا الرجل خربط. والنبي عليه الصلاة والسلام التمس للمخربط على المنبر، بتكون نبي دليل حديث صحيح ما أحد يستطيع أن ينكر: لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل دابته، حديث صحيح وهو في البخاري، أضل دابته حتى يئس منها، معنى الحديث فنام. نام يائسا خلص ما في غير الموت، دابة عليها الزاد وعليها العتاد وعليها كل شيء في البادية، فنام. استيقظ ولد الدابة برحلها بزادها بكل شيء على ظهرها عند رأسه، قال: يا رب أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، شو رأيكم؟ هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي التي أرادها الشيخ، أخطأ من حالة الوجد التي غلبت عليه، فهو يلتمس له العذر إنه هذا معنى السمك، أخطأ. هكذا يقول الشيخ، فيطيش العقل، فيتكلم اللسان كلام من جن أو خمر يعني سكر، أو غلى دمه، أو أغشي عليه خربط، فتأخذ الرجل وربه تقوه منه العقل، وهذا يكفيه منكم. الشيخ الآن التمس العذر لئلا يخوض في إيمان الرجل، لكنه ماذا قال؟ ليته أبشي، شو قال؟ ليته لم يطلب تلك المقاصد ولم يستحى. ثم قال: تمسكوا بالحبل المتين، حبل الشريعة، الذي من تمسك به لن يضل أبدا. هذه الكلمات ومثلها من الشطحات، شوف قديش بحزن منها، التي تتجاوز حد التحدث بالنعمة، يشبه صاحبها تشبيها كاريكاتيريا مضحكا لكنه واقعي. قال: هؤلاء الذين يتكلمون مثل هذه الشطحات مثل صاحبها كمثل رجل نام في بيت الخلاء واد نقضي حاجته نعم فرأى في منامه أنه جلس على سرير السلطنة هو وين عين في بيت الخلاء شو شاف بالمنام انواعد على عرش صاحب الملك فلما استيقظ خجل وعرف عرف مكانه تعرفون هذا كلامه أن الذين يتكلمون بتلك الكلمات ليدللوا بها على أن لهم مقامات هم مغرورون لا داعي لتلك المقاصد ولا إلى سترها لتلك المطالب ولا إلى تغطيتها الشيخ بهذا يعترض اعتراضا شديدا لكنه في الوقت ذاته التمس العذر بتلك العبارة القصيرة اللطيفة التي قال فيها انه حالة أهل الحب تأخذ القلب ويطيش العقل ويتكلم اللسان كلاما من جنة أو خمر أو التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخطأ من شدة الفرح عندما قال ذلك الرجل الذي رأى الدابة بعد يأس منها يا ربي أنت عبدي وأنا ربك أخطأ لكن من إيش من شدة الفرح ما عاد عرف عنك نعم الله الله يقول الشيخ للوقوف عند الحدود عضوا على سنة السيد العظيم صلى الله عليه وسلم بالنواجذ ثم قال ما لي وألفاظ زيد ووهم عمر وبكري وجه الشريعة هذا من سر ذاك وسره الشريعة مجهونة فقولوا لمن يريد أن يبطي على الطرق ما ليس منها ويتزيد عليها ويجعل تلك العبائر الغامضة والكلمات الرموز التي لا يفهم معناها ويبقى بها أو يصل بها إلى درجة الشطحات التي تتضمن معانيا يمكنها القلب قل له قل إن حدود الله سبحانه وتعالى جعل من رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة لنا وليس من زيد ولا من عمرو القدوة وأنا الآن ما عم أتكلم عن واحد نجدي ولا وهابي ولا مين عم نقرأ لمين الكلام لأحد أساطين الطرق الصوفية وهو سيدنا الشيخ أحمد الرفاعي قدس الله سره لتعرفوا أن التصوف من أين يستقي من الكتاب والسنة وعلى أي قاعدة يرتكز على قاعدة الشريعة متى تجاوز قاعدة الشريعة فليس بطريقة وليس بتصوف وليس بمنهج صحيح أبدا هذا ما يريد أن يقوله الشيخ في هذا الكلام ويكفي ما قاله من إشارة أن الذين يتكلمون بهذه الكلمات شبههم بتلك الصورة المضحكة لكنها معبرة لأنه يضع نفسه في موضع يعني يضحك بها نفسه إذا كان فعلا زعم الخربط مثل ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام فذاك يعني إذا سلمه الله سبحانه وتعالى ما مكلف واحد ارتفعت حرارته وصار يتكلم كلام يخربط فيه حاسبوا على كلام شيء إذا كان من النوعين لن يحاسبه لأنه مسكين عبد سلبه عوامل التكليف فصار معذورا أما إذا كان يعي ما يقول ويدعي بنفسه مقامات أولئك الذين سلبوا لشدة لفرط حبهم أو لفرط دهشتهم فهم كما قال كمثل من نام في بيت الخلاء ورأى في المنام أنه على عرش السلطنة. صورة مضحكة نعم، لكنها واقعية في أولئك الذين يدعون. والآن للأسف في حلقات موجودة في دمشق ودمشق يجتمع فيها أهلها على قراءة تلك الشفحات. لك أما ترى الشفحات وصحيح صلاتك يا رجل، يا ترى ثوبك نجس ولا طائرة؟ وعبد أذوين بين يدين الله عز وجل، والله تعالى يقول وثيابك فطهر والرجز فاهجر. رأسا بتسل لك يا وثيابك فطهر يعني قلبك يا رجل، قلبك تخسر أداك يا أبل، وأنت لا تملك تطهير قلبك. يبتغل قلبك مين؟ الله. أنت تملك أن تستعد للنصير بين يدي الله بغطي ظاهرك، أما قلبك فتعهد به إلى من يملك القلوب. بلا شطارة، خليك واعي عن الحدود. أنت ما لك سلطان على قلبك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وين؟ بلا فلسفة وبلا سفسطة، خلينا مع العلم، دعونا من الجهل والتجاوزات. وما في أجمل من القواعد المستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وما في أقبح من التجاوز على كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله وكذب بطنه ابني أخي. يعني أنا مع ما ورد في كتاب الله ولست مع الدعاوى المخلفة، مع نصوص الشريعة ولست مع أقاويل الشطحات. هكذا يعني الشيخ مالك أو أي أخي، كل ما أنت فيه إن لم يكن حلالا فلا ثواب عليه، وإن لم يكن مباحا فأنت مسؤول عنه، وإن جئت بالحرام يتلى عليك. إذا لقيت ربك وإن جئت بالحرام يتلى عليك إذا لقيت ربك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني ضع نفسك أمام المحاسبة في هذه الأمور. لا أقول لكم ضاقت عليكم السبل وأخذكم السيل ورددتم عن باب الكرم، لا وحقه تعالى. السلام عليكم. البيت انتين في ظرف محطوط على الكوميدينة جنب تحت، جنب التخت تاع الكوميدينة تبعي اللي أعطاك يا أبو فادي، جيب لي إذا كان بيطلع طويل لك منصب عليه شيء في مصاص. سلام. لا أقول لكم ضاقت عليكم السبل وأخذكم السيل ورددتم عن باب الكرام. أنا ما بيأس الناس من دينه، حاشا لله. نبي عبادي أني أنا غفور رحيم، لا وحقه تعالى، بل سيظهر من كرمه وإحسانه ولطفه وفضله غدا يوم القيامة ما يتطاول إليه طمع إبليس. يعني يظن إبليس يمكن يستفيد، وما يستفيد، ولكن من شدة ما يرى وما يظهر ربنا سبحانه وتعالى من فضله وعطائه يتصور الجوزة جزء استحمل قصة وظلمة الكافرين. ولكن أقول لكم هو سبحانه غافر الذنب قابل التوب وشديد الانتقام، لن يظهر منه جلال دون جمال ولا جمال دون جلال، فكمال صفاته سبحانه وتعالى بجميع صفاته بجميع تجلياته يتجلى على أهل الفضل بالفضل ويتجلى على أهل المعصية بالمعصية. لن يفوت أهل الكبر والطغيان ما توعد الله تعالى به أهل الكبر والطغيان، ولن يكون المظلومون إلا سعداء عندما يجدون أنه قد اقتص الله تعالى وأن الله سبحانه وتعالى لن يضيع حق عبد من عباده، ولا بد أن يظهر أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ولا بد أن يظهر أيضا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، ولكن أيضا سيظهر فضل الله تعالى وإحسانه. فتقرب من باب مغفرته بالتوبة والعمل المرضي عنده، وتباعد عن باب عقابه بترك المعاصي، وخافوه خوفا عالما بعظمته وقدرته، وأظهروا الرجاء به رجاء موقن بكرمه وعميم بالتالي، فإن رجاء المؤمن رجاء المؤمن بقدر خوفه، حتى لو وزنا الخوف والرجاء لما زاد أحدهما عن الآخر المصير إلى الله والرجوع إليه، وكل يعود إلى معدنه ويستوفي أجله، وتعود عليه المسألة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نعيدكم تارة أخرى. يقول كلاما عجيبا، هذه الحبة التي تأكلونها حبة القمح أو الحمص أو الفول أو الطعام إيش ما كان، نبتت بتراب مثلكم لطيف كلمة خيفة فهمتوها ولا لا؟ مات أناس فتناثرت ذرات أجسادهم بين هذا التراب، فنبتت النباتات من ذلك التراب وصارت غذاء لك أنت، وأنت أيضا ستكون ترابا ويتغذى بك. كانت لهم قوة وبأس شديد، ذهبوا وبانوا وكأنهم ما كانوا، هذا تراب لو تفكره الفتى لرأى عليه من الجباه بساطا، كم جباه على الأرض، وصارت موطئا لأقدام آخرين. ما بيقول معري خفف الوطا، فما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وكأنما ذراته لو ميزت صيغة الألسنة الأولى أسقط. أسأل الله أن يرزقنا العبرة والعبر، وأن ينور قلوبنا بمحبتها، ويرزقنا الإقبال على طاعته، ويجنبنا من الوقوع في معصيته، وأن يجنبنا الردى والغرور والكبر والحسد وتجاوزات الأدب. صلى الله عليه وسلم.